والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استعرضت معكم في الجمعة الماضية أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يهل بحج أو بعمرة أو يثنيهما معا، أي حج وعمرة، ويكون ذلك في فج الروحاء، وهو الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة عام الفتح وعام بدر وعام حجه صلى الله عليه وسلم. أين ينزل عيسى؟ ينزل عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على المنارة البيضاء شرقية دمشق، شرقية المسجد الأموي الآن. المنارة البيضاء كلمة الاسم، لما روى مسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم من حديث النواس بن سمعان، وروى الطبراني كذلك من حديث أوس بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. هذه المنارة لها قصة نذكرها إن شاء الله تعالى كما ذكر ذلك المؤرخون، وعلى رأسهم ابن كثير في كتابه نهاية البداية والنهاية، كل كتاب اسمه البداية والنهاية، ثم جاء كتاب آخر اسمه نهاية البداية والنهاية. في الجزء الأول صفحة 176 يقول: هذا هو الأشهر في مكان نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم قال: وقد جدد بناء هذه المنارة. ما كانت من حجارة بيضاء قبل، جدد يقول بناء هذه المنارة في عهدنا، أي كان حيا ابن كثير، وذلك سنة 741 للهجرة، لأنه ابن كثير القرن الثامن. جدد بناء المنارة في زمننا، وذلك في سنة 740 هجري، 41 للهجرة، من حجارة بيضاء. لماذا جدد؟ قال: بعد أن حاول النصارى في دمشق حرق المسجد الأموي كله فبدأوا بهذه المنارة. نعم، بدأوا بهذه المنارة، ولكن الله تبارك وتعالى لطف فاحترقت المنارة وحدها وسلم المسجد، سلم المسجد. كيف كانت القصة؟ خلاصة القصة نوجزها كما ذكر المؤرخون، أن جماعة من نصارى الشام أو من رؤوس نصارى اجتمعوا في كنيسة لهم هناك وجمعوا مالا كثيرا، وكان قد وصل إلى الشام راهبان من روما، أحدهما اسمه ملاني والآخر اسمه عازر. وصلا هذان الراهبان، وصلا من روما إلى الشام مخطط لها باستدعاء نصارى الشام، وكان هذان الراهبان يحسنان صنعة النفط والفرقعات والحرق، يحسنان صناعة النفط، فصنعا تركيبة من النفط واتفقوا مع نصارى الشام ودفعوا لهم مالا كثيرا نصارى الشام، يسون حريقا. نعم، صناعات تركيبة من النفط توضع في الشقوق أو في دكان أو في مكان، لكن لا تشعل إلا بعد 4 ساعات. ولبس هذان الراهبان زي المسلمين، وجاءوا بعد العصر عند إغلاق الحوانيت يوم جمعة، والأحياء قديمة والدكاكين ليست كدكاكيننا الآن، كان بناء حجارة كبيرة لها شقوق، فوضعوا النفط في شقوق الجدران الدكاكين وفي الأماكن اللي فيها إيش فجوات الدكاكين، والدكاكين تحيط بالمسجد، المسجد بالنصف والدكاكين حوله، وبدأوا من جهة المنارة الشرقية لأنه أقرب على المسجد حتى يقضوا على المسجد. وضعوا هذه المادة المصنوعة من النفط والتركيبات الكيماوية في هذه الشقوق الدكاكين المحيطة بالمسجد كله، يمكن كبيرة، لابسين زي المسلمين، ما أحد شك فيهم، ودنيا مساء ليه؟ ففوجئ المسلمون بالنار وقد عملت حرقا في الليل، وإذا بالنار تصل بسرعة إلى الدرابزين المختص بالمئذنة الشرقية هذه التي حرقت، إلى الدرابزين تطلع وهي متجهة إلى المسجد والسوق حولها. نعم، فوجئ المسلمون إلى السوق المذكور، وجاء نائب السلطان تنكيز، كان نائب السلطان والأمراء الكبار، واجتمع كل أمراء دمشق، واستطاعوا بفضل الله عز وجل صعدوا المنارة وهي تشتعل، حتى استطاعوا أن يجعلوا سدا من التراب أو الحجارة حتى لا يتجه النار من المنارة إلى إيش؟ إلى حتى يسلموا المسجد، ونجحوا بفضل الله عز وجل. قال ابن كثير: فسلم الله المسجد ولله الحمد والمنة، لكن احترق المنارة. أما المئذنة فتفجرت في الليل، خاصية انفجارات حتى تهدمت وهدمت وأعيد بناؤها بحجارة بيضاء جديدة، وهي المنارة الشرقية التي جاءت في الحديث أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ينزل عليها. وصل الحريق إلى الجهات الأخرى كلها إلا لجهة المسجد، حتى وصل إلى المدرسة الأمينية هناك قرب المسجد، وكان مقصود النصارى حرق المسجد بالذات، ولكن نائب السلطان والأمراء عليهم رحمة الله ضحوا وبذلوا حتى استطاعوا أن يوقفوا النار. لما تحقق السلطان أن هذا العمل مدبر ألف من التحقيق، وحقق في الأمر، وأمسك رؤوس النصارى في الشام كلها، وثبت له أنهم تآمروا على حرق المسجد، فترك الكل وأبقى 60 لثبت أنهم إيش؟ متآمرون على الحرب. فأتى برؤوسهم 10 وصلبهم، صلب أكثر من 10، وصلبهم على الجمال، ربطهم بالجمال وبسمرهم على الجمال، وأخذوا يدورون بهم في الشام، وتركهم على ظهور الجمال يدورون بلا طعام ولا شراب حتى ماتوا بالتسلسل. ثم أمر بإحراق جثثهم حتى صاروا رمادا عليه رحمة الله. هذه المنارة بنيت من جديد بحجارة بيضاء. من الذي دفع التكاليف؟ النصارى الذين تآمروا على إيش؟ أخذوا أموالهم واشتروا فيها حجارة بيضاء وبنوا المنارة بإيش؟ من جديد. هذه قصة المنارة البيضاء الذي عليها ينزل المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، وفي بناء المنارة تبوى بأموال النصارى الذين تآمروا إشارة نبوية عجيبة، نعم ظاهرة، حيث هيأ الله تبارك وتعالى بناء هذه المئذنة من أموال النصارى، وعليها ينزل عيسى بن مريم ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجسر. انتم بأموالكم بنيتوا وهو سينزل عليها ليحق الحق ويبطل كلماتكم. نعم، ويحكم عيسى بشريعة النبي المطهر صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بوصية، قل إذا أدركتم عيسى فوصيتي أن تقولوا كذا وكذا. ما هذه الوصية؟ فقد روى الحاكم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام. والمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح، من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام. وروى الطبراني من حديث أوس بن أوس الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوس قال: سمعت رسول الله يقول: ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، عليه ممصرتان، عليه ممصرتان كأن رأسه يقطر من الجمان. ممصران، ممصرتان مفردها ممصرة، وهي المصبوغة، المصبوغة بزعفران ثم ورس، أو مصبوغة أو يطلق لها ممصر. نعم، الممصر المصبوغ كأن رأسه يقطر مثل الجمان عرق، عرقه يتلألأ كأنه إيش الجمان، نعم يقطر من رأسه. وروى أحمد ومسلم والترمذي والحاكم من حديث النواس بن سمعان وفيه الحديث طويل. فبينما هم كذلك، يعني المسلمون محاصرون من قبل الدجال في تلك اللحظة، إذ بعث الله عيسى بن مريم. إذن ينزل عيسى في شدة من المسلم، هو ينقذهم بإذن الله عز وجل ومشيئة الله، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين. المهرودة كمان ثوبين، ومكلمة مهرودتين أي قطعتين الثوب، إما ثوبين أو قطعتين من الثوب، واحدة تستر من الأسفل وأخرى تستر شقتين، يعني طرفت للملاية التي من طرفين. المهم يعني ثوبين، هذا المقصود بها، مصبوغان بورس ثم زعفران، نفس المعنى الأول. دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه هكذا قطر منه العرق، وإذا رفعه تحدر، تحدر منه جمان أي عرق كاللؤلؤ، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، إذا نزل عيسى لخلاص المسلمين يكون معه الخلص من هذه الأمة. الذي ينصر عيسى في تلك اللحظة ويكون مع الأمة الإسلامية الظاهرة على الحق، ضمن الله عز وجل له الجنة. وفي حديث النسائي وأحمد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار. حفظه، عصابتان من أمتي أي جماعتان أحرزهما أي حفظهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم في قتال الدجال وفي قتال وفي القضاء على نعم يأجوج ومأجوج، لأن عيسى هو الذي يتولى كذلك قضاء عليه. وفي حديث النواس بن سمعان عند مسلم وأحمد والترمذي وفيه: ثم يأتي عيسى قوم، أي قوم يأتون إلى عيسى، عصمهم الله منه أي من الدجال، حفظهم ما كانوا معه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، يمسح وجوه هؤلاء المخلصين. هل هذا المسح على الحقيقة أم على المجال؟ الراجح أنه على الحقيقة، يمسح ذلك بركة، كما لو أنك استحسنت فعلا من إنسان فتمسح إيش على رأسي، من نوع البركة ومن نوع الاستحسان هكذا. نعم، وقيل مسح على المجاز بمعنى أنه يمسح الشدة عنهم ويزيلها، كما كان يمسح على إيش الأبرص وعلى الكذا، لكن الأول أظهر في الكلام، والأصل والكلام إذا أمكن حمله على الحقيقة لا يحمل على المجاز، هذه قاعدة أصول. نعم، وتكون مجتمعة هذه العصابة لقتال الدجال، فينزل عيسى وقت إقامة الصلاة. نعم، هناك يصلي خلف أمير المسلمين، بنزل فيقول له الأمير: تفضل. قل: لا، أميركم منكم. تكرمة لهذه الأمة يصلي خلف إمام المسلمين، إشعارا بأنه تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء بشرع جديد، حاشا أبدا، وقت إقامة الصلاة. ومن معجزاته التي تظهر عند نزوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن كل كافر يشم رائحة نفس عيسى يموت، كل كافر يشم رائحة نفس عيسى يموت، ونفسه ينتهي إلى نهاية الطرف، إلى مد البصر الذي يستطيع أن يرى. ففي حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بصفة عيسى: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. يمتد النفس إلى امتداد الطرف، وهذا من المعجزات. فإذا نزل عيسى وقضى على الدجال ينتشر الأمن والطمأنينة، وتظهر البركات، ويظهر طيب العيش، يظهر طيب العيش. الحديث الذي ذكر هذا جميل وعجيب، فقد روى الديلمي والضياء في مسموعاته بمرو من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. وطوبى الخير الكثير، طوبى إن الطوبى نعم قيل شجرة في الجنة وقيل الخير الكثير. طوبى لعيش بعد المسيح. لماذا؟ قال: يؤذن للسماء في القطر، صب مائك فتصب مطر، ويؤذن للأرض بالنبات، طالع خراكك، فلو بذرت حبك على الصفا لنبت. لو حطيته على صخر جلمود وحطيت حبة بيطلع. لو بذرت حبك على الصفا ولا تشاحا، ما في بخل ولا تحاسدا ولا تباغضا، حتى يمر الرجل على الأسد ولا يطلع. سلسل تمر من جنب الأسد وتضع الطفلة يدها في فم الأفعى ولا تضرها شيء، ويطأ على الحية فلا يضره، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. والحديث صحيح. لماذا تظهر الأرض بركتها؟ يقول المناوي في فيض القدير كلمة لطيفة جدا ودل على فهم عجيب لهذا الإسلام ولهذه الدعوة. يقول: مقصود الحديث أن النقص في الأموال متى يكون؟ يكون النقص في الأموال عند وقوع التحاسد والتدابر والتقاطع، وعند الغش، وعند الذنوب، وعند الفواحش، وعند الظلم على الخصوص. إذا وقع في الأرض الظلم والفواحش والذنوب تشح الأرض. ولذلك الأرض لما ترى العبد يذنب يقول: يا رب دعني أنخسف به، وتقول السماء دعني أسقط، يقول: لا، أنا خلقته وهو عبدي وأنا أرحم به، ولو خلقتموه لرحمتموه. ما أرحم الرب لا إله إلا الله. نعم. فإذا طهرت الأرض من الذنوب أخرجت بركتها. وجد بعد في أواخر العصر الأموي سرة فيها حب قمح، كل حبة كعقدة إصبع الخنصر، وقد كتب عليها هكذا: كان الحب عندما كان العدل سائدا بين الناس، أي في عهد النبي وأصحابه. الظلم كان في الإسكندرية في سواحلها في القرن الثامن لما روى الطرطوشي: يصطاد الصبيان السمك بالقماش من كثرته، يجي ولد صغير يعمل هيك بالقماش تطلع معه السمك. فجاء أحد الأمراء الظلم فحجره، ولا أحد بدأ إلي وحدي، قال: فوالله كانوا نأتي فلا يصطاد الصياد إلا السمكة والسمكتين. وكانت نخلة في صعيد مصر تنبت ما يعادل 600 كيلو من الرطب، فجاء ظالما من المسؤولين وحجر، قال: هذه، قال: فوالله لم تحمل في سنتها إلا حبة واحدة. إذن الظلم هو سبب إيش؟ سبب البلاء والتباغض والتشاح والبخل. الله أكبر. البخل شجرة، بأي غصن تمسكت من أغصانها ألقاك في النار. أي مؤمن لا يعرف أبدا البخل. نعم. إذن هذا المعنى. فلما طهرت الأرض أخرجت بركتها وعادت كما كانت في عهد آدم، ثمار عجيبة وما بعدها إلى نعم أيام الصلاة، حتى إن العصابة أي الجماعة ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، رمان نفسي، ويكون العنقود من العنب وقر بعير. العنب تحط يعني عنقود من هنا وعنقود من هنا، البعير يشي ما بشي غير اثنين هكذا. فالأرض إذا طهرت من الآثام ظهرت آثار البركة التي محقتها الذنوب، وبالعدل يحصل الأمان دائمة المفروض في عدل صار أمان ويزول التعدي والعدوان. ولذلك قال علماؤنا إن الله عز وجل يقيم دولة الكفر بالعدل ولا يقيم دولة الإسلام بالظلم. إن الله يقيم دولة الكفر بالعدل، الكافر إذا عدل تستقيم دولته ويستقر فهم مستقرين، ولا يقيم دولة الإسلام بإيش؟ نسأل الله السلام. ماذا يحدث في زمن عيسى؟ روى الشيخان البخاري ومسلم وأحمد من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا وإماما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. هل يقبل الجزية يا إسلام يا قتل؟ ويضع الجزية ويفيض المال، خذوا ما في أحد، ما في أحد. لذلك إيش يميل الناس إلى العبادة؟ وقلنا في حينها أن إيش السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده أو والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا، نفس العبارات هكذا، ولتتركن القلاص، الناس ما عاد تركب الإبل، إما للاستغناء عنها بما هو أفضل منها. وهذا إشارة إلى إيش؟ أنه في أمور جديدة قد تستجد بترك الناس الركوب على البغال وعلى الحمير وعلى إيش؟ القلاص، لتتركن القلاص. وليش خص القلاص؟ لأنها أثمن أموال العرب، يعني الشيء الثمين عندكم ما عاد تتركه لوجود شيء يستغني به عنه، فلا يسعى عليها. ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. وعند أبي داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبين عيسى نبي، أنا أولى به، وإنه نازل فيكم فإذا رأيتموه فاعرفوه. ثم وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف جسمية معروفة ما نحب أن نقف عندها، ثم ذكر أوصافه، ثم قال: ينزل بين ممصفرتين، قلنا ثوبين ممصفرتين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام. هذا يرضى، يدق الصليب بكسره ويقاتل الناس يا إسلام للنصارى واليهود، يا إسلام يا قتل، ما في مجال أبدا لإقامة الحق. ويهلك الله عز وجل في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك عيسى بن مريم المسيح الدجال، ثم يمكث في الأرض الرواية الأولى 40 سنة، ثم يتوفاه الله عز وجل ويصلي عليه المسلم. وفي حديث الدجال الطويل عن أبي أمامة الذي رواه الحاكم كذلك وابن خزيمة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويترك أي المسيح الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير، ما في حاجة، لأن كلهم أغنياء وكلهم ما حد يرضي لوجه الصدقة يتصل معه، لا ولا بعير. وترفع الشحناء والتباغض، وتنزع حمة كل ذي حمى، الحمى أصل معناتها الشوكة اللي بتلدع تبع العقرب أو الأفعى أو كل الحيوان يؤذي بسمه، تنزع هذه الحمى منه بصير ما هو مؤذي، ما هو نعم. ويدخل الوليد يده في فم الحية فلا تضره، بل هو يضر الأفعى لأنه يلعب بها ويضربها، ما عنده شيء يؤذي به، ارتفعت الحمى. ويكون الذئب في الغنم ككلبها، يصير هو بخروس ما عاد يأكل. وتملأ الدنيا من السن كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة ما في خلاف، فلا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، يعني بيكون بقى ما عاد في ملك، جاءت بقى الآخر هم المهدي، إذن عند ذلك الخلافة تنتهي ويعود بقى الكفر من جديد، وإلى قيام الساعة بصير بقى سريع جدا. وتكون الأرض كفاثور الفضة، فاثور القسط، تنبت نباتها بعهد آدم بالبركة كما ذكرنا، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم. جماعة العنكود واحد، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا، ويكون الحصان بدريهمات. الخيل بترخص والثيران بتغلى، وفي الثيران إشارة إلى الحرب، يعني الفرس ما عاد لزوم للجهاد والقتال، فلذلك بصير بدريهمات. أما الثور بالفلاحة يغلو، ولو حدثهم بغير الثور لم فهموا، لكن بقى بصير ثمن الثور أغالي جدا جدا جدا، لعله بآلات حديثة أو غيره، لأن النبي ذكر الذي يفهمونه، لو قال لهم تراكتور أو قال لهم طيارة إيش يفهموا من 1400 سنة هذا. قيل يا رسول الله وما يرخص الفرس؟ ليش الفرس بترخص؟ نعم، فقال صلى الله عليه وسلم لا يركب لحرب أبدا، ما عاد له لزوم إلا للحرب لا، لكن بقى للنزهة وللإيش يعني ما. قيل وما يغني الثور؟ ليش؟ قال كثرة حرب الأرض تنبت الزراعة، وتسلب قريش ملكها، رغم أن الأئمة منهم بالنص وبالتواتر. قال هذا دليل على انتهاء خلافة النبوة بموت المهدي، ما يعني على منهج الخلافة مرك. كم يبقى عيسى في الأرض؟ هناك روايتان، والروايتان يعني صحيحتان، إلا أن واحدة منهم صحيحة وليست بصريحة، والثانية صحيحة، ولذلك حمل العلماء الصحيحة على الصريحة. في مدة بقائه رأيان، الأول يمكث 7 سنين، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيبعث الله عيسى بن مريم ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. انتبه لكلمة يمكث الناس 7، ما قال رسول إيش يمكث عيسى، قال يمكث الناس. فهذه صحيحة لكنها ليست إيش، ليست صريحة بأنه هو عيسى، قال يمكث الناس. أما الرواية الثانية فهي صحيحة وصريحة، لكن الأول من حيث الصحة أقوى، رواية إمام أحمد وأبي داود فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. حاول بعض الناس أن يجمع بين الروايتين، فقالوا يبقى بعد 7 سنين بعد نزوله، ولما رفع قبل رفعه أمره 33 صار 33 و7 40، فكلمة يبقى 40 سنة يعني 33 من قبل و7 إيش بعد، إلا أن المحققين لم يرتاحوا لهذا إيش لهذا التعليل. نعم أبدا، ما نقول البرازنجي لسنا بحاجة إلى هذا التعليل. ماذا قال المحققون كما ذكر ذلك صاحب كتاب لوامع الأنوار؟ قل وهذا الجمع لا يرتاح إليه، لأنه ورد عن إمام أحمد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقتل المسيح عيسى الدجال ثم يمكث في الأرض 40 سنة، هذا تصريح 40. وقالوا إن حديث مسلم في 7 سنين ليس صريحا، صحيح لكنه ليس صريح. فإذا نقول إنه هذا صريح أصرح، ويمكن حمل هذه الرواية، لأنه إذا ذكرت السبعة وذكر الأكثر نقول هذه الرواية التي فيها زيادة واللي رواها ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، فيحمل على الأكثر، لأن الأكثر ينضوي تحته إيش الأقل، فحملوه على الأربعة. وإن أن الحقيقة ينبغي والاجتهاد الجميل أن نقسم نزول عيسى إلى عصرين. العصر الأول يكون المسلمون فيه في كرب شديد، وذلك قبل قتل الدجال وعند خروج يأجوج ومأجوج. الثاني يكون المسلمون فيه في خير وسعادة، وهذا مقداره 7 سنين، أي 7 سنين التي فيها خير وبركة، هذه التي إيش أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وتكون رواية 40 هي الأرجح، يؤيدها ما ذكره السيوطي، قال كنت أفتي أن عيسى بن مريم ينزل فيبقى بعد نزوله 7 سنوات، حتى رأيت الحافظ البيهقي اعتمد على رواية عائشة فصرت أفتي أنه يبقى 40 سنة بعد نزوله، 7 منها هي سنوات الخير والبركة والبر، وما تبقى سنين الشدة التي قبل هذه 7 حيث نعم. وقد أثبت الرواية 40 والمثبت مقدم على النافي، وهي قاعدة أصولية. يؤيد ذلك ما رد عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيوقد المسلمون من قسي يأتي